الدين. أما بعد، فقد كثر السؤال عن الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطر. ومن المعلوم أننا نتكلم كل عام على أحكامها، وكنت أرى أن الكلام عليها من باب مكرور القول، ولكن بما أن الأسئلة كثرت والذين حضروا في العام الماضي قد لا يكونون حضروا هذا العام، والذين حضروا هذا العام ربما لم يكونوا حضروا من قبل، فرأيت أنه لا بأس أن نتكلم على شيء من أحكام الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطر. فأقول إن من المعلوم عند كل واحد من المسلمين أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ومن المعلوم لكل قارئ يقرأ القرآن أن الزكاة قرينة الصلاة في كثير من المواضع، بل في أكثر المواضع. ومن المعلوم لكل قارئ القرآن أن الله توعد من بخل بالزكاة بوعيد عظيم شديد، فمن ذلك قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وكيف هذا التطويق؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم الخلق بمعاني كتاب الله بأنه يمثل له، أي المال يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ. أتدرون ما الشجاع؟ الشجاع ذكر الحيات العظيم، والأقرأ أملس الرأس الذي ليس على رأسه زغب، وذلك لكثرة سمه والعياذ بالله، قد تمزق شعره. له زبيبتان، يعني غدتين ممنوعتين بالسم، يأخذ بلهزمتين، يعني بلهزمتين صاحب المال الذي بخل به، يعني يعضه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. وإنما يأخذ باللهزمتين لأن صاحب المال في الدنيا يأكله بشدقين، ويفخر به على الناس بالقول، فيملأ شدقيه بالفخر، فكانت العقوبة أن هذا المال يأخذ بالهزمتين ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. وتأمل كيف تكون حسرته، حيث يقول هذا المال الذي يعذبه في ذلك اليوم، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. فهذا المال الذي كان يحافظ عليه في الدنيا ويمنع ما أوجب الله عليه فيه، يكون يوم القيامة موبخا له، مؤنبا له. وقال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذين يكنزون الذهب والفضة هم الذين لا يؤدون زكاتها حتى وإن جعلوها على رؤوس الجبال. أما الذين يؤدون زكاتها فليست بكنز لهم ولو دفنوها في الأرض السابعة. وكيف يكون هذا الكي؟ استمع إلى تفسيره من أعلم الناس بكتاب الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وفي رواية زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هكذا يكوى به، لا يكوى بها في يوم أو شهر أو سنة، بل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والواحد منا في هذه الدنيا لا يصبر على شرارة من نار الدنيا، مع أن نار الدنيا دون نار الآخرة بكثير، فقد فضلت نار الآخرة على نار الدنيا 69 جزءا، يضاف إليها جزء نار هذه الدنيا فتكون في الحرارة بمقدار 70 مرة من نار الدنيا. أسأل الله أن يجيرني وإياكم منها. وأخرج أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. أتدرون ما المسكتان؟ السواران. والغليظتان المتينتان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وهذا الحديث قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي، وقال شيخنا عبد العزيز بن باز إنه صحيح، وشاهده ما أشرنا إليه في الحديث الأول، حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة، وقد أخرجه مسلم. وفي هذا دليل على وجوب الزكاة في حلي المرأة، لكن إذا بلغ النصاب وهو 85 جراما أو 91 جراما على حسب ما في الذهب من الخليط. وحديث عمرو بن شعيب الذي أشرت إليه أعله بعض الناس بعلتين: علة في السند وعلة في المثل، لكنهما علتان عليلتان. أما العلة الأولى في السند فقالوا إن هذا السند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سند ضعيف، ولكن هذا القول بعيد من الصحة، ولم يقل أحد إنه ضعيف إلا من ليس من أهل الشأن في الحديث. ولهذا ذكر النووي رحمه الله في مقدمة شرح المهذب أن أهل الحديث صححوا هذا السند، قال: وهم أهل الشأن وهم أدرى بذلك من غيرهم. وقال البخاري رحمه الله: رأيت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وأبا عبيد يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يتركه أحد من المسلمين، فمن الناس بعد هؤلاء؟ وقال ابن القيم في ذات المعاد: إن الأئمة الأربعة احتجوا بحديثه في مسألة المنكوحة إذا تزوجت ولها أبناء من الزوج الأول أو بنات، فإنها إذا نكحت زوجا آخر زالت حضانتها عن أولادها. فالسند هذا من أصح الأسانيد، حتى قال إسحاق بن راهوية: إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب فهو كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذا السند يسمى عند المحدثين إيش؟ سلسلة الذهب، سلسلة الذهب، لأنه أقوى ما يكون في الإسناد في ثقة الرواة وفي الاتصال. فإذا كان هذا شأن هذا السند فكيف يعلل بأنه ضعيف وأئمة أهل الحديث يصححونه يحتجون به؟ وأما علة المتن فقال بعضهم: كيف يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة بهذا الوعيد الشديد دون أن يخبرها بوجوب الزكاة؟ ونحن نعلم أن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الرفق في الدعوة إلى الحق، فكيف يتوعد هذه المرأة وهي لم تعلم؟ والجواب عن ذلك أنه لما كان من المعلوم عندهم أن الزكاة واجبة في الذهب كان ترك التزكية عن هذا الحلي موجبا للعقوبة، وكان تهديدها بذلك موافقا للحكمة. وهذا نظير ما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعليه خاتم من ذهب، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم، أي نزع خاتم الذهب من يد الرجل ورمى به، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل للرجل: خذ خاتمك. قال: والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزع الخاتم من يد الرجل وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعه في يده، لأنه كان من المعلوم عندهم أن الذهب حرام على الرجال. وبهذا سقطت العلة في المثل. وإذا تبين سقوط العلتين، علة السند وعلة المثل، ولم يوجد لهذا الحديث معارض مقاوم، صار الحديث سالما من المعارض المقاوم، وصار الأخذ به عين الصواب. وقد اختار هذا القول، بل وقد أخذ بهذا القول الإمام أبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد. فالأئمة الأربعة انقسموا في زكاة الحلي إلى قسمين: مالك والشافعي لا يريان وجوب الزكاة في الحلي، وأبو حنيفة يرى وجوب الزكاة في الحلي، والإمام أحمد عنه في ذلك روايتان: رواية توافق مذهب مالك والشافعي، ورواية أخرى توافق مذهب أبي حنيفة. لأن الإمام أحمد رحمه الله كان واسع الاطلاع، يطلع على أقوال أهل العلم فيختار ما يتبين له أنه الحق، ثم يطلع على أقوال أخرى يتبين له أن الحق فيها فيأخذ بها. ولذلك لو تتبعت الروايتين عن الإمام أحمد لوجدت أن كل رواية منهما قد أخذ بها إمام من الأئمة الثلاثة. على كل حال، المسألة مسألة نزاع بين العلماء، والقاعدة الشرعية الإيمانية عند النزاع أن نرجع إلى من؟ إلى الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وإذا كان هذا هو الواجب, الإيماني وجب أن نزن أقوال العلم, أقوال أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أيده الكتاب والسنة أخذ بقوله, ومن لم يؤيده الكتاب والسنة لم يؤخذ بقوله واعتذر عن قائله ولم يحتج بقوله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مع أنه مقتضى الأدلة هو أيضا الأحوط والأسلم والأبرأ للذمة. وقد مر علينا في الدرس السابق أن من استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ووجه كونه أحوط أنك إذا أخرجت الزكاة عن الحلي لم يقل أحد من العلماء إنك آثم أبدا, بل إما أن يقول أن أديت الواجب, وإما أن يقول تطوعت وتصدقت. وإذا لم تخرج الزكاة عن الحلي قال لك بعض العلماء إنك آثم معرض نفسك للعقوبة. فإذا يكون الأحوط والأسلم إيش؟ إخراج الزكاة, إخراج الزكاة. والمؤمن يحب أن يحتاط لدينه, يحب أن يحتاط لدينه ويخرج من هذه الدنيا سالما لا يتعلق به شبهة. ولكن كيف يزكى؟ تقدر قيمته عند تمام الحول كل سنة بما تساوي, ولا يعتبر ما اشتري به, ولا تعتبر قيمته جديدا لأنه مستعمل. فتقدر قيمته مستعملا ثم يخرج منها ربع العشر, وربع العشر واحد من ربع العشر واحد من ربع العشر واحد من أربعين. ما يجي إشكال هذا, ربع العشر واحد من أربعين. يعني في إذا كان الحلي يساوي 40,000 كم فيه؟ فيه 1,000 ريال. إذا كان يساوي 400,000 فيه 10,000 ريال. هذا بسيط والحمد لله. قال بعض الذين لا يجيبون الزكاة بالحلي إن الحلي لباس, فكما أن الرجل والمرأة ليس عليهما زكاة في لباسهما فكذلك في الحلي. والجواب عن ذلك أن هذا القياس غير صحيح, حتى عند القائلين به ليس بصحيح. أولا لأنه مخالف لإيش؟ للنص. والقياس المخالف للنص يسمى عند العلماء فاسد الاعتبار. ثانيا أنكم أنتم تقولون إنه يقاس على الثوب, فما تقولون لو أن رجلا أو امرأة أعد لباسا يؤجره أجرة, هل فيه الزكاة؟ يقولون لا, ما في الزكاة. ولو أعدت المرأة حليا للأجرة هل فيه الزكاة؟ يقولون نعم. أين القياس؟ كان القياس يقتضي أنكم إن أوجبتم الزكاة في الحلي المعد للأجرة فأوجبوه في الحلي في الثياب المعدة للأجرة, وإن أسقطتم الزكاة في الثياب المعدة للأجرة فأسقطوه في الحلي المعد للأجرة. ثانيا لو أعد الإنسان لباسا محرما كرجل صار يلبس الحرير, والحرير محرم على الرجال, هل فيه زكاة؟ هذه الثياب فيها الزكاة ولا لا؟ ليس فيها زكاة. هم يقولون الذين لا يجيبون الزكاة في الحلي يقولون إنه لو استعمل ثيابا محرمة فليس عليه فيها زكاة، ولو استعملت المرأة حليا محرما ففيه عندهم الزكاة. وهذا قياس صحيح؟ هذا تناقض ولا غير تناقض؟ هذا تناقض. كيف توجبون الزكاة في الحلي المحرم ولا توجبونه في الثياب المحرمة، مع أنكم تقيسون الحلي على الثياب في عدم وجود الزكاة؟ ثالثا، رجل عنده ثياب كثيرة جدا يعدها للنفقة، بمعنى أنه كلما احتاج نفقة أخرج من هذه الثياب وأنفق على نفسه، باع منها وأنفق على نفسه، هل فيها زكاة؟ يقولون لا، ما فيها زكاة. امرأة عندها حلي أعدته للنفقة، كلما احتاجت نفقة باعت منه وأنفقت على نفسها، فيه الزكاة؟ يقول فيه الزكاة. في أين قياس؟ إذا أوجبتم الزكاة في الحلي المعد للنفقة فأوجبوه في الثياب المعد للنفقة، وإن أسقطتموه في الثياب المعد للنفقة فأسقطوه في الحلي المعد للنفقة، هذا مقتضى القياس. وإذا كنتم لا توافقون في هذه الأمور الثلاثة فلا ينبغي أن تقولوا إن الذهب يقاس على الثياب في سقوط الزكاة إذا أعد للاستعمال، لأن مع أن الذهب قد جاءت فيه النصوص بوجوب الزكاة فيه. طيب، نتكلم الآن عن الأموال الزكوية. الأموال الزكوية الذهب والفضة على أي وجه كانت ولأي غرض أعدت إذا بلغت النصاب، والنصاب في الفضة 140 مثقالا وفي الذهب 20 مثقالا. هي في الغرامات 85 في الذهب و595 غراما في الفضة، وما دون ذلك فليس فيه زكاة. ولكن الأخ لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، فهل يكمل أحدهما بالآخر؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يكمل أحدهما بالآخر، الصحيح أنه لا يكمل أحدهما بالآخر، لأن النصوص الدالة على وجود الزكاة في الذهب جعلت له نصابا خاصا، والنصوص الدالة على وجوب الزكاة في الفضة جعلت لها نصابا خاصا، فوجب أن يجعل كل جنس على حدة كما جاءت به النصوص. هذا باعتبار النص. الآن أسألك، هل يكمل الذهب في الفضة في النصاب؟ يعني عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هل يكمل أحدهما بالآخر؟ إيه؟ يعني يمكن يجمع بعضهم البعض. طيب، أقول قال بعض العلماء إنه يضم أحدهما إلى الآخر، فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة، إذا قلنا بالضم، وإذا قلنا بعدم الضم لم تجب عليه الزكاة. والصحيح هو عدم الضم، لأن النصوص جاءت بنصاب مستقل للذهب ونصاب مستقل للفضة. هذا من حيث النص. من حيث القياس، هل يضم الشعير إلى الحنطة في تكميل النصاب؟ يعني لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الشعير ونصف نصاب من الحنطة، هل تجب عليه الزكاة بضم أحدهما إلى الآخر؟ الجواب لا. فإذا كان الشعير لا يضم إلى الحنطة في تكميل النصاب مع أن المقصود بهما واحد وهو الطعام، فكذلك الذهب إلى الفضة لا يضم في تكميل النصاب، وهذا القول هو الراجح. طيب انتبه الآن، الذهب والفضة تجب فيما الزكاة. ثانيا، ما كان قائما مقام الذهب والفضة وهي الأوراق النقدية، فإذا كان عند الإنسان من الأوراق النقدية ما يبلغ النصاب وجب عليه فيه الزكاة، وإلا فلا. الأوراق النقدية في وقتنا الحاضر هل تساوي الفضة أو تنقص؟ من اللي يقول تساوي؟ أنت؟ إذا تأهب لنا إن شاء الله نأتي لك غدا بمئة ورقة تعطينا 100 ريال فضة. هل تساوي الفضة الآن؟ هل الأوراق هذه الموجودة هل تساوي الفضة؟ لا لا، تنقص. والظاهر والذي سمعت أن ريال الفضة في 10 ريالات من الورق، هذا الذي سمعنا. فإذا كان الأمر كذلك فكم يكون النصاب من الورق؟ كم يصير؟ 56. عطنا العلم. طيب إذا كانت قيمة الريال الفضة 10 ريالات من الورق، يكون نصاب من الورق 560 ريالا. طيب ولو قدر أن قيمة الريال من الفضة 5 ورق، كم يكون النصاب؟ نعم، كم نصف 560؟ 280. طيب ولو كان ريال بريال صار 56 ورقة نصابا. طيب إذا نعتبر قيمة الورق بماذا؟ في الفضة. خذ النصاب الأصل 56 ريال من الفضة وما يقابله من الورق، واسأل الصيارف عن القيمة. طيب كم هذه؟ الذهب والفضة، والثاني الأوراق النقدية، الثالث الديون. الديون يعني الأطلاب اللي في ذمة الناس، إنسان له ديون على الناس، فهل في هذه الديون زكاة؟ انتظروا أنا أجاوب عندي. نقول إن كانت الديون عند ملي، يعني عند قادر على الوفاء، بحيث إذا قلت أعطني أعطاك، ففيها الزكاة، لأن الدين الذي عند الملي كالدراهم التي في صندوقك، بمجرد ما تقول أعطني يقول تفضل، فيها الزكاة كل سنة. لكن أنت بالخيار، إن شئت أخرج زكاتها مع مالك، وإن شئت انتظر حتى تقبضها منه، فإذا قبضتها منه زكيتها لكل ما مضى. أفهمتم؟ إذا كانت الديون على ملي، ومن الملي؟ الغني البادل يقول متى شئت خذ، وجبت الزكاة فيها كل سنة. ولكن أنت بالخيار من حيث إخراج الزكاة، إن شئت فأخرج الزكاة مع مالك، وإن شئت فأخرها حتى تقبض الدين ثم تخرج عن كل ما مضى. معلوم هذا ولا لا؟ طيب فإذا كان عند شخص ملي لك 20,000 ريال، وحال الحول على مالك وهي من جملة مالك، فإن شئت أخرج زكاة 20,000 من مع مالك، وإن شئت أخرها زكاة 20,000 حتى تقبضها. فإذا فرضنا أنك قبضتها بعد 5 سنوات كم تخرج؟ نعم تخرج الزكاة 5 سنوات. وإن كانت الديون على فقير أو على غني لا يمكنك مطالبته فلا زكاة فيها. انتبه، إذا كانت الديون على فقير أو على غني لا يمكنك مطالبته فليس فيها زكاة، لأنك عاجز عن الانتفاع بها حسا أو شرعا، عاجز عن الانتفاع بها حسا إذا كانت على شخص غني لا يمكنك مطالبته، يعني ما يمكن تشكوه ثم تستخرج حقك، عاجز عن الانتفاع بها شرعا. متى؟ إذا كانت عند فقير، لأن الدين الذي على الفقير لا يمكنك شرعا طلبه ولا المطالبة به. وإنني بهذه المناسبة أحذر أولئك التجار الذين ابتلوا بالشح ونزع من قلوبهم رحمة الخلق وخوف الخالق، حيث إذا حل الدين على فقير غير متلاعب، نعرف أنه غير متلاعب، لكن أصيب بجوائح أفقدته المال، فإن بعض الأغنياء الذين يدينونه لا يرحمونه والعياذ بالله، يشكونه حتى يسجن ويحرم من أهله ويبقى مدة طويلة في السجن، هم لا يستفيدون وهو أيضا لا يستفيد، مع كونهم قد عصوا خالقهم الذي رزقهم المال، ولعلهم في يوم من الأيام يفتقرون كما افتقر، أو يلاقون ربهم فيعاقبهم، لأن الله يقول وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة. أنا ما أدري أين يذهب التجار الذين يحبسون هؤلاء الفقراء الذين نعلم أنهم لم يتلاعبوا ولم يفسدوا أموال الناس، لكن أصيبوا بجوائح شاحت أموالهم كرخص الأسعار مثلا أو تلف الأموال ثم يحبسونهم. إيش الفائدة من الحبس؟ هل إذا حبس تنزل عليه الدراهم من السماء؟ لا، إذا كان طليقا ربما يحصل باستجداء الناس أو بالعمل أو بالاتجار أو ما أشبه ذلك، لكن إذا حبس ما الفائدة؟ إلا ضياع أهله وأولاده وانحباس حريته، مع أن هؤلاء ظلمة والله سيعذبون يوم القيامة إن لم يعفو الله عنهم، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. وانظر إلى هذه الجملة كيف جاءت بهذه الصيغة، فنظر وحذف الخبر ليكون أول ما يقع على السمع الإنظار، لم يقل فعليه النظرة، قال فنظرة إلى ميسرة، يعني فشأنهم النظرة يعني الإنظار إلى ميسرة، ليس لهم شأن سوى هذا، ومع ذلك يطالبون المدين ويتعبونه ويسجنونه فلا يرحمونه ولا يخافون الخالق الذي أمدهم بالرزق. فحذاري من هذا العمل، كما أنني أيضا أحذر من المدينين، أحذر المدينين من التلاعب بأموال الناس، فإن بعض المدينين أيضا يأخذ الأموال ويلعب بها ثم يدعي الإعسار وهو معسر حقيقة، لكن إعساره كان نتيجة تلاعبه. وأحذر أيضا هؤلاء الذين ابتلوا بحب التدين من الغير أن يرفقوا بأنفسهم وأن لا يتدينوا إلا للضرورة القصوى. كثير من الناس مساكين يستدينون لأدنى سبب، بنى رجل فقير عمارة له، بنى فقير عمارة له، فقال أنا لا أرضى إلا أن يكون الدرج من الرخام، الدرج من الرخام، والرجل فقير، وذهب يستدين الدرجة كم من الرخام؟ غالي، ما أدري كم قيمتها لكنها غالي، أغلى من الاسمنت بلا شك، 150 الدرجة الواحدة. طيب، وضع الرخام، قال لا أرضى أيضا إلا أن نكسو الدرج، نجعل له فراش. نعم هذا صحيح واقع. فما تقول في هذا الرجل الذي يستدين لهذه الأغراض؟ هذا سفه في العقل في الواقع، سفه. الإنسان يجب أن يعرف حاله ويتصرف بقدر حاله، وإذا أمده الله بالرزق فحينئذ يتصرف تصرف الأغنياء. أما أن يكون تصرفه في الإنفاق كتصرف الأغنياء فهذا سفه في العقل وضلال في التصرف. فأنا أحذر هؤلاء الذين يستدينون لهذه الأغراض التي هم في غنى عنها. في السيارة ربما تكفي السيارة 6000 ريال مستعملة، لكن تمشي حالها، ماذا يشتري؟ يقول ما تكفيني 6000، أشتري 50000 ريال. هذا أيضا صحيح، وهذا يسمى عند علماء النفس مركب النقص، مركب النقص، يعني يشعر بنفسه أنه ناقص ما لم يصل أو ما لم يجاري الأغنياء في تصرفاته، مع أن بعض الأغنياء لا يتصرف كما يتصرف هذا الرجل. وإنني أذكر لكم قصة ينبغي أن نتخذ منها عبرة. في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وهبت نفسي لك يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه يتزوج المرأة بالهبة بدون مهر ولا ولي ولا شهود. تأتي المرأة تقول وهبت نفسي لك، فإذا قبلها فهي امرأته. قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت المرأة نفسها له لم يكن له فيها رغبة، فجلست فأطالت الجلوس، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. شف الأدب، أدب الصحابة رضي الله عنه. هو لما جلست ولم يقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقتضى الحال أن الرسول ليس له بها حاجة، ولكن يحتمل أن له حاجة بها، فقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال ما لا تصدقها، لأن النكاح لا يصح إلا بصداق، لأن الله قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فلا بد من صداق. قال إزاري، إزاري أصدقها إزاري. قال سهل بن سعد ما له رداء، يعني ما عليه إلا إزار، أعلى جسمه عاري. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كيف إزار؟ إن أعطيتها إياه لم يكن لك إزار، وإن بقي عليك لم يكن لها صداق. هذا معنى ما قال عليه الصلاة والسلام، اذهب دور. فذهب قال ما وجدت. قال التمس ولو خاتما من حديد، خاتم تعطيه المرأة من حديد، فالتمس فلم يجد. هل قال الرسول تسلف؟ نعم ما أمره بالقبض، ما قال استقبض، قال قال التمس ولو خاتم من حديد، قال ما أجد، قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علمها يعلمها القرآن اللي هو يحفظ، ولم يرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يستقبض، مع أن الفقير الفقير في زمننا الآن وش يستقرض للزواج حتى يتساوى مهره مع مهر الغني، ويختار من قصور الأفراح نعم قصرا أكثر أكبر مما من مستواه، وهذا لا شك أنه سفه. ولهذا أنا أحذر إخواني الذين قضى الله عليهم بالحكمة بحكمته عز وجل أن يكونوا فقراء، وحذرهم من الاستهانة بالاستدانة فإن ذلك غلط، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا إلى متى؟ حتى يغنيهم الله من فضله. كم نوعا ذكرنا من أصناف الزكاة؟ الذهب والفضة والأوراق النقدية والديون، كم صار؟ أربعة يا أخي. طيب نخر إذا عددنا الذهب والفضة واحدا صارت ثلاثة، وإن عددنا اثنين صارت أربعة. طيب الخامس المواشي، المواشي الإبل والبقر والغنم، لكن يشترط في المواشي أن تكون سائمة، والسوم الرعي. قال الله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر إيش فيه تسيمون، فمعنى السائمة التي ترعى يعني أن مالكها لا ينفق عليها بل هي ترعى، فإذا كانت السائمة من الإبل والبقر والغنم ترعى كل السنة أو أكثر السنة ففيها الزكاة، وإن كانت لا ترعى بل ينفق عليها صاحبها فليس فيها زكاة، حتى لو كان عند الرجل مئة بعير وهو ينفق عليها وهي سائمة فليس فيها زكاة. انتبه يا أخ، ما هي السائمة التي ترعى؟ إما السنة كلها وإما أكثر السنة، أما التي ينفق عليها ويعلفها صاحبها فليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة إلا إذا كانت تجارة فإنها تدخل في عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله. طيب ما هي الإبل والبقر والغنم التي تجي فيها الزكاة إذا كانت سائمة؟ قال أهل العلم هي التي أعدها صاحبها للدر والنسل، يعني لا يريد أن يتجر بها يبيع ويشتري، أعدها تبقى عنده للدر يعني ينتفع بحليبها، والنسل ينتفع بماذا؟ بولده. ولا مانع أنه إذا زاد عنده شيء منها أو ولدت أن يبيع الولد، هذا لا يخرجها عن كونها سائمة، لا يخرجها عن كونها سائمة. أما الإنسان الذي يبيع ويشتري بالمواشي فهذا تجب عليه الزكاة سواء كانت هذه المواشي ترعى أو تعلف، وسواء بلغت النصاب نصاب المواشي أم لم تبلغ. وعلى هذا لو كان عند الرجل 30 من الغنم سائمة فهل فيها زكاة؟ 30 من الغنم سائمة ترعى كل الشهر كل الحول، لا. لماذا؟ لأنها دون النصاب، أقل نصاب الغنم 40. طيب لو كان عنده 30 من الغنم لكنه يتجر بها، يعني قد جعل الغنم له بمنزلة السلع للتاجر، فيها الزكاة إذا بلغت نصاب الفضة ولا لا؟ فيها الزكاة، يعني 30 من الغنم تساوي 10,000 ريال، نقول فيها الزكاة. طيب هي لم تبلغ النصاب 40، نقول الذي يشترط فيه بلوغ النصاب 40 هو السائمة المعدة للدر والنسل، أما المعدة للتجارة فهي عروض تجارة وإن لم تكن إلا رأسا واحدا. طيب كم هذه؟ 5. السادس عروض التجارة.